وعلى من اتبعه. ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. زلة العالم ليست بهينة، لأنه قدوة وأمة. إن ضللت فإنما أضل على نفسي وليس عليكم من ذلك شيء، وإن اهتديت لم يقل فإن ذلك من نفسي، بل وكله أو أضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، والباء للسببية، وما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. إن كانت موصولة فإن عائدها محذوف، تقدير فبما يوحيه إلي ربي، وإن كانت مصدرية فلا تحتاج إلى عائد. وقوله يوحي إلي ربي، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا في اللغة الإعلام بخفاء وسرعة، سواء كان ذلك إعلام بالهمس أو بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد. ومنه قوله تعالى فخرج على قومه، مشرف، خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وما يتكلم، لأنه قال له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إذن أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم. فالإعلام في اللغة، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هكذا قال. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه أو لا يؤمر. إن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر فهو نبي. وقوله فبما يوحي إلي ربي، الإضافة هنا إضافة خاصة، ربي لأن الله رب ورب غيره، لكن الإضافة هنا إضافة خاصة. تفيد أي شيء؟ تفيد العناية واللطف، لأن من أكبر نعم الله على العبد أن يوحي إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم. كذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة بالتعلم. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فهي من أفضل النعم. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه، لأن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف. إنه سميع قريب، إنه سميع، قال المؤلف للدعاء. والصواب أن الآية هنا عامة، سميع لكل شيء، وليس للدعاء فقط، بل سميع لما أقول لكم، وسميع لما تقولون لي، وسميع لدعاء أيضا بمعنى مجيب. وقد مضى علينا أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع. إجابة المسموع أو إجابة السائل، نعم، إجابة المسموع. السمع الذي بمعنى إدراك المسموع تارة يراد به التحديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بكل مسموع. فهذه ثلاثة أشياء: تارة يراد به التحديد مثل عبد الرحمن بن داود، مثل لا تارة يراد به التهديد، نعم، وتارة يراد به التأييد، مثال عبد الله. نعم قول عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وتارة يراد به بيان الإحاطة بدر في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركم. أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، وقوله قريب قريب قريب، هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المستتر فيها يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، يعود على الله. وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله. استبدل هذه القاعدة التي ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق، يقول كل فعل أو وصف تحمل ضميرا يعود إلى الله فالمراد به ذات الله، مراد به ذات الله. لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزه الله عما لا يليق به، فيكون القرب هنا قرب رحمته أو قرب علمه أو قرب سمعه أو بصره أو قرب ذاته، أيها لا ما يشبه. قريب هو أي ذاته، ولهذا صرح ابن القيم بأنه قريب بذاته. لكن يجب أن تعلم أنه مع قربه بذاته فهو مستوى على عرش، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يقولهم راكبون على رواحلهم. ولكن مع هذا يجب أن ننزه الله عز وجل عما لا يليق به، بحيث نتوهم أنه معنا في المكان، هذا لا يمكن، بل هو قريب بذاته مع علوه. وقد ذكر هذا الشيخ ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال هو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، ودل عليهما كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لو فرض أن بين القرب والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوى على عرشه، وهو مع ذلك مستوى على عرشه. لا تقول هذا محال، نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبر النبي عن صفاته وهو استواء على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا، ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق. الشيء الثالث، الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو، أنه قد يكون الشيء عاليا وهو قريب، قد يكون الشيء عاليا وهو قريب حتى من المخلوقات، مثل القمر، القمر عالي لكنه قريب كأنه معك، كأنه في المكان الذي أنت فيه، وضوءه واصل إلى الأرض وهو في السماء. وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى، دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب قريب. نعم نعم. طيب المهم أن الله إذا أضاف الشيء إلى سواء كان فعلا أو وصفا فإنه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء المضاف إلى الله إلى شيء آخر، لأننا إذا سلكنا ذلك احتج علينا من؟ احتج علينا التأويل من المعتزلة والأشاعرة، وقالوا كيف تؤولون هذه الآية مثلا ولا تؤولون وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرى أو في نصوص أخرى. فإذا قلت لهم إن هذا يمنعه العقل قالوا ونحن نرى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل، لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالتها مع تنزيه الله عما لا يليق به سلمت، سلمت في دينك وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تصرفت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره، وسلمت أيضا من معارضة أهل التأويل. وقد مر علينا في تلخيص الحموية أن الفلاسفة الذين ينكرون المعاد بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وأهل التعطيل وقالوا كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثها ولا تجوزون التأويل في نصوص المعاد، إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا وإلا فقد ظهر تناقضكم. وسبق لنا إجابة المعتزلة للفلاسفة، ماذا قالوا لهم؟ قالوا إننا قد علمنا بالاضطراب أن الرسل جاءت في إثبات المعاد وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة فوجب القول بثبوته، وجب القول بثبوته. فهذه حجة يا جماعة، هذه من أهم المسائل لطالب العلم في علم التوحيد. وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات صفات الله وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب القول بثبوته، وأن طرد القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة. أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونبقي النصوص على ظاهرها في شيء فإن هذا وهم وضعف في الطريقة. فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب في علمه أو قريب في رحمته أو قريب في سمعه أو ما أشبه ذلك، فنخصصها بشيء، لأن إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك خصصت. فإذا قلت قريب بذات الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه، وتلميذ ابن القيم قال إنه قريب بذاته، ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه. وقد علمتم الجواب على كونه على ما يوهم أنه متناقض، وأن الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. والله أعلم. لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس، لأنه قال كل ما سألتكم من أجر فهو لكم، الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم أي على فرض أن يسألك فهو لكم. ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة، إبلاغ العلم الشرعي، تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي. ووجهه أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من جهة. من جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان، والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. فإن قلت هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص. ومنهم من قال إنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا الرجل لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن. لو أخذ أجرا على قراءة القرآن قلنا هذا حرام، لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقيم هذا الرجل. ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه، بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل، لكان أخذ الأجر عليه حرام. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا في النكاح، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وعوض النكاح أجر، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عوضا في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي ندر، وأخذوا عليه قطيعا من الغنم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا لأنهم قرأوا القرآن، ولكن لأنهم عالجوا هذا الذي. وهذا هو الصحيح، أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في صدر الإنسان فإن أخذ الأجرة عليه حرام. طيب، وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام، هل يجوز أخذ رزق من بيت المال لمعلم القرآن؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا ليس بأجرة. ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما يستعين به على أذانه وعلى إمامته. ومن فوائد الآية الكريمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته بقوله إن أجري إلا على الله، فإنه واضح لأنه إنما يريد الأجر ممن؟ من الله، وهذا هو الإخلاص. ومن فوائدها أيضا طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته، حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى لقوله إن أجري إلا على الله. ومن فوائدها أيضا تهديد الخصم بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لقوله وهو على كل شيء شهيد، فإن في ذلك تهديدا لهم، يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغ. ومن فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال نعم من أين يؤخذ الاستشهار بإقرار الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صادق لقوله وهو على كل شيء شهيد. ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاءه حق ما جاء به حق تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية، وهي إقراره على ما دعا إليه الناس وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بإضافة الربوبية إليه، ربوبية الله إليه. قل إن ربي، وهذه ربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة. نعم. ومن فوائدها بيان قوة الله سبحانه وتعالى، حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوة. بل نقول إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل. ومن فوائدها عموم علم الله بما شوهد وما غاب. ما غاب لقوله علام الغيوب، وما شوهد من باب أولى، يعني إذا كان عالم الغيب الشاهد المشهود من باب أولى. طيب، ومنها إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق بقوله يقذف بالحق. ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه. بأي طريق؟ بطريق الإسلام الحق، فيقضى على باطلهم. ويؤيده قوله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق، الحق ما بعث. قلنا أن الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ضالا لظهر أثر ضلاله على نفسه ولأهلكه الله عز وجل ولم يمكنه. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو كان ضالا فيما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتبين أمره. ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ادعوا الرسالة فأهلكهم الله، مثل مسلمة الذاب والأسود العنسي وغيرهم، كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم. وقصصت عليكم مرة ما ذكر من آيات مسيلمة. نعم تذكرونها. طيب، يقولون إن مسيلمة هو يدعي أنه رسول، وأن بئرا من آبار قومه غار ماؤها ولم يبق إلا قليل، فجاءوا إليه يشكون هذا الأمر، فأراد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ منها ماء وأدخله بفمه ثم مجه في الماء، فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى ظاهر القليب، لكن الماء الذي فيها غار، غار مرة. هذه آية ولا لا؟ آية على كذبه، آية على كذبه. نعم. وجيء عليه بصبي أصلى، أصلى يعني ما على الشعر إلا شعرا قليلا، فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثير، فلما مسح رأسه تساقط الشجر مع الشعر الموجود. كان هذا آية على إيش؟ على كذبه. الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يمكن أبدا أن يمكن لكاذب مهما كان، حتى الكاذب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كذب فيما يدعو الناس إليه وكان يدعو الناس إلى الحق رياء وسمعة، فلا بد أن يثر الله تعالى أمره للناس، لا بد. نعم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طيب، هنا يقول قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، أي سيتبين أمري وضلالي. ومن فوائد الآية الكريمة الاعتراف لله عز وجل في الجميل بقوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الصواب إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه بنعمته. طيب، ونحن إذا أصبنا هل نقول فبما يوحي إلينا ربنا أو فبما أوحاه ربنا إلى نبيه؟ هذا هو الصواب. فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مسديها سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا. أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لقوله فبما يوحي إلي رب. ومن فوائدها أن النظر في الوحي القرآن والسنة سبب للهداية، لأن نلبى في قوله فبما يوحي إلي ربي سببية، وإذا كان ذلك سببا للهداية كان من العقل والبصيرة أن ننظر في وحي الله وشرعه وأن لا نطلب الصواب من غيرهما، لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان، ولكن مما قال الله ورسوله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رسولي وبين رأي فلان. وقال في موضع آخر العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا سوى التقليد يستويان. المهم أن الهداية لها سبب، وهي النظر فيما وحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب بقوله فبما يوحي إلي ربي، وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار، عند النار لا بها، وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت قالوا لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. شوف العقول يعني ليش؟ قالوا لأنك لو أثبتت للسبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم،
لأنه ما لا شيء يبعث بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبت أن الحصاة تكسر الزجاجة هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله، لأن معناه أنك جعلت هذه تؤثر. أفهمتم؟ طيب، رجل أوتي بلحم فجعل يحز بالسكين يقطع، نقول تقطع بالسكين، ها؟ عند السكين لا بها، كيف العقول تصل إلى هذا الحد؟ الآن الزجاجة حط عندها الحصى، حطه عندها بل حطه فوقه بهدوء تنكسر، ها؟ طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه، لكنه حفظ من حوله، ها؟ عنده وعلى من اتبعه. ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. زلة العالم ليست بهينة، لأنه قدوة وأمة. إن ضللت فإنما أضل على نفسي وليس عليكم من ذلك شيء، وإن اهتديت لم يقل فإن ذلك من نفسي، بل وكله أو أضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، والباء للسببية، وما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. إن كانت موصولة فإن عائدها محذوف تقدير فبما يوحيه إلي ربي، وإن كانت مصدرية فلا تحتاج إلى عائد. وقوله يوحي إلي ربي، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا في اللغة الإعلام بخفاء وسرعة، سواء كان ذلك إعلام بالهمس أو بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد. ومنه قوله تعالى فخرج على قومه، مشرف، خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وما يتكلم، لأنه قال له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إذن أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم. فالإعلام في اللغة، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هكذا قال. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه أو لا يؤمر. إن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر فهو نبي. وقوله فبما يوحي إلي ربي، الإضافة هنا إضافة خاصة، ربي لأن الله رب ورب غيره، لكن الإضافة هنا إضافة خاصة. تفيد أي شيء؟ تفيد العناية واللطف، لأن من أكبر نعم الله على العبد أن يوحي إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم. كذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة بالتعلم. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فهي من أفضل النعم. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه، لأن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف. إنه سميع قريب، إنه سميع، قال المؤلف للدعاء. والصواب أن الآية هنا عامة، سميع لكل شيء، وليس للدعاء فقط، بل سميع لما أقول لكم، وسميع لما تقولون لي، وسميع لدعائي أيضا بمعنى مجيب.
وقد مضى علينا أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع. إجابة المسموع أو إجابة السائل، نعم إجابة المسموع. السمع الذي بمعنى إدراك المسموع تارة يراد به التحديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بكل مسموع. فهذه ثلاثة أشياء: تارة يراد به التحديد مثل عبد الرحمن بن داود، مثل لا تارة يراد به التحديد، نعم، وتارة يراد به التأييد مثال عبد الله، نعم قول عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وتارة يراد به بيان الإحاطة، بدر في زوجها وتشتكي الله والله لا يسمع تحاوركم. أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، وقوله قريب، قريب قريب، هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المستتر فيها يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، يعود على الله. وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله. استبدل هذه القاعدة التي ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق، يقول: كل فعل أو وصف تحمل ضميرا يعود إلى الله فالمراد به ذات الله، مراد به ذات الله. لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزه الله عما لا يليق به، فيكون القرب هنا قرب رحمته أو قرب علمه أو قرب سمعه أو بصره أو قرب ذاته، أيها لا ما يشبه. قريب هو أي ذاته، ولهذا صرح ابن القيم بأنه قريب بذاته. لكن يجب أن تعلم أنه مع قربه بذاته فهو مستوى على عرش، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يقولهم راكبون على رواحلهم. ولكن مع هذا يجب أن ننزه الله عز وجل عما لا يليق به، بحيث نتوهم أنه معنا في المكان، هذا لا يمكن، بل هو قريب بذاته مع علوه. وقد ذكر هذا الشيخ ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: هو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، ودل عليهما كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لو فرض أن بين القرب والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوى على عرشه، وهو مع ذلك مستوى على عرشه. لا تقول هذا محال، نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به عن صفاته وهو استواءه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا، ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق. الشيء الثالث، الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو، أنه قد يكون الشيء عاليا وهو قريب، قد يكون الشيء عاليا وهو قريب حتى من المخلوقات، مثل القمر. القمر عالي لكنه قريب، كأنه معك، كأنه في المكان الذي أنت فيه، وضوءه واصل إلى الأرض وهو في السماء. وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى، دان إلى أيدي العفاة وشافع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. قريب، نعم نعم. طيب، المهم أن الله إذا أضاف الشيء إلى سواء كان فعلا أو وصفا فإنه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء المضاف إلى الله إلى شيء آخر، لأننا إذا سلكنا ذلك احتج علينا من؟ احتج علينا التأويل من المعتزلة والأشاعرة، وقالوا كيف تؤولون هذه الآية مثلا ولا تؤولون وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرى أو في نصوص أخرى. فإذا قلت لهم إن هذا يمنعه العقل، قالوا ونحن نرى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل، لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالتها مع تنزيه الله عما لا يليق به، سلمت، سلمت في دينك، وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تصرفت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره، وسلمت أيضا من معارضة أهل التأويل. وقد مر علينا في تلخيص الحموية أن الفلاسفة الذين ينكرون المعاد بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وأهل التعطيل وقالوا كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثها ولا تجوزون التأويل في نصوص المعاد؟ إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا، وإلا فقد ظهر تناقضكم. وسبق لنا إجابة المعتزلة للفلاسفة، ماذا قالوا لهم؟ يا سلام، قالوا إننا قد علمنا بالاضطراب أن الرسل جاءت في إثبات المعاد، وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة، فوجب القول بثبوته، وجب القول بثبوته. فهذه حجة يا جماعة، هذه من أهم المسائل لطالب العلم في علم التوحيد. وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة، ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة، وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات صفات الله، وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه، فوجب القول بثبوته. وأن طرد القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة. أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونبقي النصوص على ظاهرها في شيء، فإن هذا وهم وضعف في الطريقة. فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب في علمه أو قريب في رحمته أو قريب في سمعه أو ما أشبه ذلك، فنخصصها بشيء، لأن إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك خصصته. فإذا قلت قريب بذات الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه، وتلميذ ابن القيم قال إنه قريب بذاته، ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه. وقد علمتم الجواب على كونه على ما يوهم أنه متناقض، وأن الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. والله أعلم.
لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس، لأنه قال كل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم أي على فرض أن يسألك فهو لكم. ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة، إبلاغ العلم الشرعي، تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي. ووجهه أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من جهة. من جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان، والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. فإن قلت هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص، ومنهم من قال إنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا الرجل لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن، لو أخذ أجرا على قراءة القرآن قلنا هذا حرام، لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل. ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه، بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ أجر عليه حرام. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا في النكاح، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وعوض النكاح أجر، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عوضا في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي نجر، وأخذوا عليه قطيعا من الغنم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا لأنهم قرأوا القرآن ولكن لأنهم عالجوا هذا الذي. وهذا هو الصحيح، أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في صدر الإنسان فإن أخذ الأجرة عليه حرام. طيب، وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام، هل يجوز أخذ رزق من بيت المال لمعلم القرآن؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا ليس بأجرة، ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما يستعين به على أذانه وعلى إمامته. ومن فوائد الآية الكريمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته بقوله إن أجري إلا على الله، فإنه واضح لأنه إنما يريد الأجر ممن من الله، وهذا هو الإخلاص. ومن فوائدها أيضا طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته، حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى لقوله إن أجري إلا على الله. ومن فوائدها أيضا تهديد الخصم بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لقوله وهو على كل شيء شهيد، فإن في ذلك تهديدا لهم، يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغ. ومن فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال. نعم، من أين يؤخذ الاستشهاد بإقرار الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صادق لقوله وهو على كل شيء شهيد. ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاءه حق، ما جاء به حق، تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية، وهي إقراره على ما دعا إليه الناس وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بإضافة الربوبية إليه، ربوبية الله إليه. قل إن ربي، وهذه ربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة. نعم. ومن فوائدها بيان قوة الله سبحانه وتعالى، حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوة، بل يقول إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل. ومن فوائدها عموم علم الله بما شوهد وما غاب. ما غاب لقوله علام الغيوب، وما شوهد من باب أولى، يعني إذا كان عالم الغيب الشاهد المشهود من باب أولى. طيب، ومنها إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق بقوله يقذف بالحق، ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه. بأي طريق؟ بطريق الإسلام الحق، فيقضى على باطلهم. ويؤيده قوله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق، الحق ما بعث، قلنا أن الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ضالا لظهر أثر ضلاله على نفسه ولأهلكه الله عز وجل ولم يمكن. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو كان ضالا فيما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتبين أمره. ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ادعوا الرسالة فأهلكهم الله، مثل مسلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم. وقصصت عليكم مرة ما ذكر من آيات مسيلمة، نعم تذكرونها؟ طيب، يقولون إن مسيلمة هو يدعي أنه رسول، وأن بئرا من آبار قومه غار ماؤها ولم يبق إلا قليل، فجاءوا إليه يشكون هذا الأمر، فأراد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ منها ماء وأدخله بفمه ثم مجه في الماء، فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى ظاهر القليل، لكن الماء الذي فيها غار مرة. هذه آية ولا لا؟ آية على كذبه، آية على كذبه، نعم. وجيء عليه بصبي أصلى يعني ما على الشعر إلا شعرا قليلا، فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثير، فلما مسح رأسه تساقط الشجر مع الشعر الموجود. كان هذا آية على إيش؟ على كذبه. الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يمكن أبدا أن يمكن لكاذب مهما كان، حتى الكاذب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كذب فيما يدعو الناس إليه وكان يدعو الناس إلى الحق رياء وسمعة، فلا بد أن يثر الله تعالى أمره للناس، لا بد، نعم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طيب، هنا يقول قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، أي سيتبين أمري وضلالي. ومن فوائد الآية الكريمة الاعتراف لله عز وجل في الجميل بقوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الصواب إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه بنعمته. طيب، ونحن إذا أصبنا هل نقول فبما يوحي إلينا ربنا أو فبما أوحاه ربنا إلى نبيه؟ هذا هو الصواب. فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مسديها سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا. أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لقوله فبما يوحي إلي رب. ومن فوائدها أن النظر في الوحي القرآن والسنة سبب في الهداية، لأن نلبى في قوله فبما يوحي إلي ربي سببية، وإذا كان ذلك سببا للهداية كان من العقل والبصيرة أن ننظر في وحي الله وشرعه وأن لا نطلب الصواب من غيرهما، لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان، ولكن مما قال الله ورسوله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رسولي وبين رأي فلان. وقال في موضع آخر العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا سوى التقليد يستويان. المهم أن الهداية لها سبب، وهي النظر فيما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب بقوله فبنا يوحي إلي ربي، وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار، لكن احترق عند النار، عند النار لا بها. وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت، قالوا لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. شوف العقول يعني، ليش؟ قالوا لأنك لو أثبتت للسبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم، لأنه ما لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبتت أن الحصى تكسر الزجاجة، هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله، لأن معناه أنك جعلت هذه تؤثر. أفأنتم؟ طيب، رجل أوتي بلحم فجعل يحز بالسكين قطع، نقول تقطع بالسكين، ها؟ عند السكين لا بها. كيف العقول تصل إلى هذا الحد؟ الآن الزجاجة حط عندها الحصى، حطه عندها بل حطه فوقه بهدوء، تنكسر، ها؟ طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه، لكنه حفظ من حوله، ها؟ عنده